ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل؟ تصاعدت وتيرة الاعتصامات في الجامعات الأمريكية، حيث امتدت إلى 12 جامعة من بينها جامعات النخبة رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة. اختارت الولايات المتحدة التعامل الأمني مع التظاهرات وانتهجت أسلوب القمع، حيث أوقفت الشرطة مئات الأشخاص وتسببت مواجهات شرطة مكافحة الشغب مع الطلاب الغاضبين في تصاعد الاحتقان. من كاليفورنيا وتكساس مروراً بنيويورك وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا إلى العاصمة واشنطن، اتسعت حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين على نحو لم تشهده البلاد منذ حرب فيتنام. ونظمت مجموعات الطلاب احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً مثل هارفارد وييل وكولومبيا، وتكرر مشهد اعتصام الطلاب في خيام داخل الحرم الجامعي للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزة. وفي كثير من الأحيان تقوم شرطة مكافحة الشغب بإخلاء الطلاب بناء على طلب من إدارة الجامعة. أطلقت هذه التظاهرات شرارة احتجاجات أخرى للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، في أروقة صروح تعليمية في أوروبا شملت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وامتدت أيضا إلى خارج القارة العجوز لتصل إلى أستراليا. في الأثناء هدد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن يطلب من الرئيس جو بايدن تعبئة الحرس الوطني في الجامعات التي تعاني من فيروس معاداة السامية على حد تعبيره. وتعيد تصريحات جونسون ذكريات أليمة تعود إلى عام 1970 عندما قتل طلاب أمريكيون برصاص عناصر من الحرس الوطني خلال احتجاجات طلابية ضد حرب فيتنام، إلا أن البيت الأبيض امتنع حتى الآن عن ذكر هذا السيناريو. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في نوفمبر المقبل يؤيد حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز في الجامعات على حد قول المتحدثة. فهل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل؟ ولماذا اختارت الولايات المتحدة قمع التظاهرات رغم دعاوى الحرية التي ترفعها؟ كيف يواجه مجتمع المزيك الأمريكي هذا الانقسام بين اللوبيات اليهودية والحراك الطلابي؟ وهل يمثل استخدام تهمة معاداة السامية لقمع هذه المظاهرات بداية النهاية لإساءة استخدام هذه التهمة؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من بيروت، ومعنا عبر الهاتف الباحث السياسي الأستاذ ميخائيل عوض. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا سيد ميخائيل. وبداية سؤال حلقة اليوم: هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل؟
وقعها وطبيعتها وديمومتها والأسباب والظروف التي أسست لها ومكانة ودور أمريكا عموما وجامعاتها وثقافتها التي ما زالت تحتل مكانة أولى على الصعيد العالمي تبشر بأن أثارها ستكون دراماتيكية وفرط استراتيجية ونوعية وربما غير مسبوقة. بكل تأكيد هذا يعني ضمنا أنها ستؤثر على السياسات التي تعتمدها الإدارات في أوروبا وأمريكا ولوبياتها. نحن نتحدث عن جامعات النخبة في الولايات المتحدة، نتحدث عن استطلاعات رأي سابقة وأفادت أن أكثرية ساحقة من جيل الشباب في أمريكا من عمر 35 وما دون يطالب أمريكا والعالم الأنجلوساكسوني بإعادة فلسطين إلى أهلها. هؤلاء خلال فترة قصيرة سيصبحون هم مثابة حكام الولايات المتحدة والدول الأوروبية. إذن بكل تأكيد هي متعاظمة، فيها مؤشرات استراتيجية وتاريخية، فيها كثير من البشائر ليس فقط لفلسطين وغزة والقضية الفلسطينية، بل للحراك العالمي المناهض للعولمة والليبرالة والعالم الأنجلوساكسوني الذي ساد وأثخن الشعوب والأمم بآثامه وبحروبه للإبادة. ستنعكس بالضرورة صياغة وهيكلة النخب الحاكمة في أمريكا وفي دول العالم.
بالحديث عن هذه النقطة، لماذا اختارت هذه الجامعات مواجهة التظاهرات بالقوة رغم دعاوى الحرية والديمقراطية التي ترفعها الولايات المتحدة دائما؟
هذه هي حقيقة أمريكا. ننسى نحن أن أمريكا بالأصل قامت على اغتصاب أرض الغير وإبادة الأقوام والشعوب الأساسية والأصلية، واستمرت تعيش على الحروب وأفعال التدمير والإبادة، وفي بنيتها لم تحرر المرأة ولم تحرر العبيد إلا منذ زمن قصير. هذه هي حقيقة أمريكا. هي عندما تكون محققة مصالحها لا تكشف عن وجهها، تبذل وتدفع الأموال وتفبرك البرامج وتهيمن على الإعلام، تنفذ حملات إعلامية لتظهير وجه مختلف. أما وجهها وحقيقتها هذه هي منذ نشأت حتى اليوم، وستختم أزمانها الأخيرة بأن تعبر وتكشف عن حقيقة طبيعية.
ولكن كيف تقرأ أستاذ ميخائيل امتناع الرئيس الأمريكي عن انتقاد المظاهرات وقوله بأن هذه هي ملامح الديمقراطية في بلادنا؟
لأن هي محاولة من قبله لترميم قاعدته الاجتماعية وقاعدة الحزب الديمقراطي وبنيته التي تشهد توترات واضطرابات عمليا حادة بعد أن انكشفت الأمور المعطيات والحقائق.
في المقابل، كيف تقرأ تلويح رئيس مجلس النواب باستدعاء الحرس الوطني؟ وهل يشير هذا إلى انفصال في السياسات بين مجلس النواب والإدارة الأمريكية؟
فهي ربما في زمن الانتخابات النيابية تقسيم أدوار، توزيع أدوار مع رئيس مجلس النواب جرت الانتخابات وبقى كل مدته المقررة دستوريا وقانونيا. بايدن يعني يسعى ويخوض انتخابات آملا بأن يعود إلى البيت الأبيض. فرئيس مجلس النواب يستطيع التعبير والقول عن حقيقة الموقف الأمريكي، بينما بايدن يراعي المزاج وهو في يعني ورطة الحملة الانتخابية له.
لماذا يتم الخلط دائما بين التظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني وبين معاداة السامية، وهي لها كود قانوني يعاقب عليه في الولايات المتحدة؟
السبب الرئيسي أن هناك كود قانوني يعاقب أي يعني جهة تمارس أو يجري فبركة واتهامها بمعاداة السامية. تحتاج يبدو الأجهزة والسلطة لتبرير نفسها، فتلجأ لهذه الأكاذيب لتمارسها. لكننا ويبدو لي أننا نحن أصبحنا في زمن آخر، تحفزت واستعدت الحركة الطلابية والشبابية لهذه الممارسات. شهدنا أن المنظمات والطلاب اليهود هم من يلعبون دورا محوريا وأساسيا، هم من يهتارون على الإعلام، بدأوا يرتدون القنص واليهودية بألوان العلم الفلسطيني لكسر يعني هذه الفرية والتهمة وإسقاطها عمليا، القول أن هذا حراك اليهود شركاء أساسيين فيه والحرب ليست دينية، وهذه واحدة من أهم مفاعيل حركة الطلاب والشباب في أمريكا وفي الغرب. نحن إذا نتحدث عن تحول كبير وهائل الأهمية على كل الأصعدة والمستويات، هكذا هي تجري حقائق الأزمنة والتاريخ وتتكشف المعطيات كما يجب أن تكون عليها.
لماذا ارتفع صوت الطلاب في هذه المرحلة وغاب صوت الجمعية الإسلامية الأمريكية التي طالما رعت أنشطة سياسية في الولايات المتحدة؟ وهل لعبت هذه الجمعية دورا في تأجيج الحركة الطلابية؟
لا أظن أن لها دور في تأجيج الحركة الطلابية. نحن نتحدث عن منظمات يهودية ذات فعالية كبيرة وهائلة، نتحدث عن منظمات مسيحية، نتحدث عن طلاب يدفعهم وحافظهم إلى التضامن مع غزة، هو الحق حقوق الإنسان وحقوق البشر والقوانين والقواعد الناظمة التي خالفتها إسرائيل جهارا نهارا وتخالف أمريكا بتمويلها لهذه الحرب. بالمناسبة أحد الأثار النوعية الثانية لهذا الحراك هو يعني تثبيت بأن الصراع لا أصل ولا أساس ديني له، كما حاولت جماعات إسلامية أو جماعات أمريكية وإسرائيلية يهودية أو صهيونية متطرفة أو ما يسمى بالمسيحية الصهيونية أعطائها هذا الطابع. شيء جيد وشيء يعني مبشر ومؤشر إلى أن البشرية ومستقبلها في العالم الجديد جارية عملية ولادته تحرر السياسة من الدين وتلزم رجال الدين والجماعات التي اغتصبت الدين وسياسته لتحقيق مصالحها، فهذه ظاهرة جدا ثورية وجدا مستقبلية.
أخيرا سيد ميخائيل، هناك اتجاه لتخفيف الإجراءات بحق رئيسة جامعة كولومبيا نعمات شفيق والاكتفاء بتوبيخها، برأيك هل يسهم هذا في تهدئة الأوضاع، وهل يشي بأن الإدارة الأمريكية باتت تدرك حجم المشكلة الآن؟
هو في المنطق وتاريخ الشعوب وحركاتها هذا يعتبر انتصار للحركة الطلابية، هذا الانتصار للحركة الطلابية والحركة التعليمية والكادر التعليمي، هذا الانتصار ينعكس بإضعاف قدرة الإدارة الأمريكية والحرس الوطني وحكام الولايات من استخدام القمع والبطش وتجاوز القد والقوانين التي نظرت لها كثيرا أمريكا، وسيدفع بالعديد من رؤساء الجامعات أو الكادر التعليمي النافذ لاعتبار أن لديه أصبح قوة مجتمعية حامية، فسيكون أكثر جرأة بالتعبير عن موقف إدانة الإسرائيل وارتكاباتها وإدانة أمريكا وأوروبا وتبنيها للعدوان الإسرائيلي. هذا شيء مفرح، هذا شيء بديع، هذا شيء ممتاز جدا على كل المستويات.
من بيروت الباحث السياسي الأستاذ ميخائيل عوض، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وحول التفاعلات داخل المجتمع الأمريكي بشأن أزمة غزة، معنا من القاهرة خبير الشؤون الأمريكية الأستاذ عاطف الغمري. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك أستاذ عاطف، وبداية إلى أي مدى ستؤثر الاحتجاجات الممتدة في 12 جامعة أمريكية وغربية على الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل؟
هو يعني المفروض منطقيا يعني أن أي حكومة خصوصا في الغرب اللي بيتحدثوا عن الديمقراطية وتمثيل شعوبهم أن يبقى في نوع من التوافق ما بين من يرأس الحكومة والرأي العام. هنا واضح أن في انشقاق ما بين اتجاهات الدولة الأمريكية رسميا وبين الرأي العام، اللي ابتدى أعداد المعارضين لسياسته تتزايد بشكل كبير، وصلت إلى طبعا انتشرت كل الاحتجاجات في مختلف الجامعات والولايات الأمريكية، لدرجة حتى أن بتحصل عملية بطش سلطوي من حتى بأعداد بيعتقلوا سادات الجامعات لا وليس الطلاب فقط، يعني كثير من الأكاديميين اللي هم قاموا بتأييد هذه التظاهرات تم القبض عليهم. ففي عملية يعني انقسام ما بين توجهات الحكومة وتوجهات الرأي العام في الوقت اللي مثلا وفي استقالات طبعا زي ما احنا شايفين، واخر استقالة من يومين لمسؤولة بوزارة الخارجية لانها برضو اتهمت الحكومة بانها بتضليل الشعب الامريكي. هنا الدول الامريكية يعني بتتحدث لغة لكنها تصرفاتها على النقيض من اللغة التي تتحدث بها. على سبيل المثال، هي الدولة التي لا تكف عن تكرار أنها تمثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لدرجة حتى أنها ألزمت أو يعني طبقت ذلك في علاقتها مع دول أخرى في العالم الثالث، وتعتبر أن عدم التزام هذه الدول بالمقاييس اللي بتطرحها الدولة الأمريكية عن حقوق الإنسان والديمقراطية يبقى ده نوع من التمرد على قوانين العادية بتحكم المجتمع الدولي وخصوصا قوانين حقوق الإنسان. ومع ذلك فما تفعله الولايات المتحدة هو ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان، يعني استخدامها للفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرار لإيقاف الحرب في غزة، على الرغم من أن الغالبية العظمى في مجلس الأمن وافقوا، لكن هي ترفض. بالإضافة إلى أن ما تأييدها لإسرائيل دي، إسرائيل بتقوم بعمليات إبادة للشعب، وحتى الشعب الأمريكي اللي هم قاموا بهذه الانتفاضات استخدموا كلمة الإبادة في اتهام إسرائيل بارتكابها، وأن الولايات المتحدة بتؤيد ذلك، لدرجة أن حتى في المحكمة الدستورية الأمريكية قدم أعداد من الناس منهم مسؤولين سابقين اللي استقالوا من وزارة الخارجية وغيرها قضية، رفعوا دعوة ضد بايدن لأن هو مؤيد لعملية الإبادة بسياسته التي يتخذها هناك. طبعا زي ما احنا شايفين ان المسألة في اولا الاستقالات ما زالت مستمرة في الحكومة الامريكية، وسبق قبل كده ان حصل اجتماع في الصف الثاني من المسؤولين في البيت الابيض طلبوا الاجتماع مع مسؤول الامن القومي الامريكي ومستشار الامن القومي لفهم هذه التوجهات لحكومتهم، ومع ذلك برضو رغم ذلك ما زالت الحكومة ماشية في اتجاه. هنا في نوع من الانفصال أو الانقسام الفكري والعقلاني والسياسي ما بين رئاسة الولايات المتحدة وبين الرأي العام الأمريكي. المفروض أن أي رئيس بيجي يتولى الرئاسة لكن باعتباره ممثلا الرأي العام، لكن هنا لا يمثل إلا توجهاته السياسية فقط.
المعروف أن جماعات المصالح اليهودية تؤثر على السياسات الأمريكية، وهذه الاحتجاجات الطلابية تنتقد هذه المصالح. برأيك كيف يؤثر هذا الانقسام على تماسك الدولة وسياساتها، خاصة أن الولايات المتحدة مجتمع مزيج يصعب معه التعامل مع مثل هذه الانقسامات؟
هو صحيح القوى اليهودية ما زالت منظمة
ومسيطرة على لدرجة أن فيه مثلا أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة أصدروا بيانات بيقولوا فيها أن لم نعد نحن كأمريكا الذي نسيطر على سياستنا الخارجية، لكن القوة المسيطرة على سواء الدولة أو على أعضاء الكونغرس هم الذين يدورون السياسة الأمريكية. بمعنى وهم أدوا نماذج لكده بالتدخل من منظمة إيباك وغيرها من منظمات اليهودية الممثلة للتوجهات المؤيدة لإسرائيل، بأنهم بيمولوا من يرشح نفسه باتخاذ موقف معين في سواء كان داخل الحكومة أو في الكونغرس. يعني مثلا أعضاء الكونغرس ممكن يساعدهم على نجاح شخصيات معينة أو عدم نجاح شخصيات أخرى. هنا طبعا لا نستطيع أن ينكر في نفس الوقت أن في قوى يهودية ابتدت تتصاعد صوتها في الفترة الأخيرة ضد هذا الاتجاه رغم أنهم يهود، لكن هم قسمين. القسم الأول اللي هم المنظمات اللي ابتدت تظهر زي مثلا يهود من أجل السلام، زي الأمريكيون من أجل السلام الآن، زي منظمات عديدة ابتدت تظهر في الولايات المتحدة ضد سياسة الدولة الأمريكية ومؤيدة للحق الفلسطيني. في نفس الوقت الحكومة الأمريكية لا تؤيد فقط إسرائيل، ولكنها بتتحدث بلغة فيها نوع من الازدواجية. يعني بمعنى زي ما قالوا أن الرئيس بايدن يتحدث بلغة لكن تصرفاته على النقيض مما يقوله، يعني هو يعلن باستمرار أنه مؤيد لحل الدولتين، في حين وأنه تحدث مع نتنياهو فيما يتعلق بحل الدولتين لكن يرد على نتنياهو حتى بتصريح معلن بأننا قلت له أننا لا أوافق على حل الدولتين. فمن هو الذي يحكم السياسة الأمريكية ومن الذي يدير؟ هنا طبعا في حالة من الهرج والمرج في داخل إدارة السياسة الأمريكية بشكل طبعا أصبح مزعج جدا حتى للشعب الأمريكي نفسه. وزي ما احنا شايفين أن في اعتقالات ابتدت تحصل بشكل متزايد في داخل الجامعات الأمريكية، وخصوصا مع زيادة المظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس بايدن وحكومته.
بالحديث عن الاعتقالات، ما تأثير هذا الاتجاه القمعي الذي تبنته السلطات الأمريكية باتجاه المظاهرات؟ وهل يتعارض مع صورة ديمقراطية أم يؤيد صورة سيادة القانون التي تتذرع بها السلطات الأمريكية؟
ما هو بقى ما فيش لا سيادة القانون ولا ديمقراطية، لأن أنت حتى لما بتقمع شعبك في مجرد حرية الرأي، ما هذا حرية الرأي أنت بتدافع عنها أو بتطالب بأنها لا يجب أن تحترم في الدول الأخرى، طيب أنت لا تحترمها، ما هو ده شعبك، ومع ذلك هو شعبك لا يفعل شيء بالقوة أو لا يستخدم أي مثلا أدوات عنف، ولكنه يعبر عن رأيه بحرية في سواء في الجامعات أو خارج الجامعات في مظاهرات سلمية جدا، ومع ذلك هو أصبح يقمعها. يبقى هنا ما فيش نوع من الحديث عن المثل والقيم التي طالما رواجوا لها كثيرا في أنحاء العالم وفي سياساتهم، يا حتى تبرير مواقفهم السياسية ضد الدول الأخرى بيبرروها بكده، يا ديمقراطية، حقوق الإنسان، رفض الأنظمة الشمولية وغيره. في حين أن أنا شايف أن ما يحدث في أمريكا هو حكم نوع من الحكم الشمولي، لأنك أنت ضد شعبك، حتى شعبه بيتزايد الأعداد الرافضة لسياستك، ومع ذلك أنت بتاخد موقف في جانب وشعبك في جانب آخر.
بالحديث عن هذه النقطة، هل تضررت صورة الحلم الأمريكي بالنسبة للعرب أم أنها نكسة مؤقتة تعود بعدها أحلام الهجرة للغرب؟
هو الوقت أنا اللي شايفه أن في دراسات ابتدت تظهر في أمريكا بتتساءل عن هل الولايات المتحدة غير واعية لأن سياستها ممكن تؤدي إلى رد فعل لدى الدول العربية لن يكون في صالح الولايات المتحدة في المنطقة. هنا ابتدت تحصل هذه التساؤلات، لأن طبعا بالتأكيد أن ما يحدث للفلسطينيين وتأييد السياسة الإسرائيلية تجاههم بهذا العنف وهذا الرفض لحقوقهم المشروعة ورفض حتى للاتجاهات اللي ابتدت تظهر في الأمم المتحدة من موافقة 153 دولة على الحقوق الفلسطينية ثم ترفضها أمريكا في موقفها في مجلس الأمن، كل ده بيحدث نوع من رد الفعل. طبعا ابتدى يظهر لدى الشعوب العربية، وبالتأكيد هذه الاتجاهات المتزايدة لدى الشعوب العربية وموقف حكومات عربية لابد أنها في النهاية برضو تدافع عن مصالحها ولا تستمر في الانسياق وراء سياسات أمريكية ترفع مجرد شعارات لكنها لا تطبق مبادئ. ده سيؤدي بالتأكيد، وده اللي بيستشعره خوفا عدد من الدارسين الأمريكيين والمؤرخين، إن ممكن يحصل في العالم العربي نوع من التمرد على السياسة الأمريكية، وده هيؤدي إلى أن أمريكا ستفقد الكثير في العالم العربي.
أستاذ عاطف، هذه أول مرة يحدث فيها حراك طلابي كبير منذ حرب فيتنام، برأيك هل تدشن هذه المرحلة لتحولات في المجتمع الأمريكي وفي طبيعة الحراك السياسي فيه؟ ونعرف أنه مجتمع كان بعيدا إلى حد كبير عن تفاعلات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
هو طبعا ده كان معروف ان كان تقليديا كان المواطن الامريكي يعني السياسه الخارجيه في يعني مؤخره اهتماماته، لكن ما جرى من زياده هذه التظاهرات الرافضه للسياسه الخارجيه للدوله ابتدت طبعا ترفع من مستوى الاهتمام بالسياسة الخارجية إلى قمة اهتمامات الرأي العام الأمريكي، مع زيادة التظاهرات ووضح أنها هتتزايد أكتر من كده، خصوصا العمليات القمع اللي ابتدت تحصل ضد المتظاهرين. ده بيؤدي بالتأكيد إلى أن لابد أن يكون له تأثيراته. طبعا هو هيحصل له تأثيرات في الانتخابات الجاية أكيد، لأن ابتدت تحصل قوة عديدة لا تعلن رسميا انها لن تعطي صوتها لبايدن، وفي نفس الوقت يعني مثلا قوة في قوة اعلنت انها برضو لن تعطيها لترامب. يعني هنا في نوع من التحولات ضد رموز معينة كانت بتحكم امريكا وما زالت بتحكمها، وده ممكن ان يؤدي الى توجهات لصالح قوة أخرى أو عناصر أخرى تمثل ما يفكر فيه الشعب الأمريكي وما يرفضه في الوقت الحاضر.
أخيرا، تم استخدام تهمة معاداة السامية لقمع هذه المظاهرات، برأيك هل يمثل هذا بداية النهاية لإساءة استخدام هذه التهمة؟
هو الحقيقة ظهر شيء غريب جدا ما بين القوى المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. اليهود نفسهم ابتدى من منهم يؤيد حق الفلسطيني يتهمونه في هم في إسرائيل بأنهم معادون للسامية، حتى التعبير بتاع تهمة معاداة السامية ابتدوا يطلقوه حتى على يهود، مش بس زي ما كان بيحصل قبل كده على كل من يعارض التأييد الأعمى لإسرائيل، لا ده في يهود ابتدوا يتهموا بأنهم معادون للسامية، وده طبعا تحول وتحول كبير وبيسقط قيمة هذا المفهوم أو هذا المصطلح، لأنك أنتوا بتتهموا بعض بقى، ما أصبحش الاتهام معاداة السامية لمن ليس يهودا وإنما أصبحت تهمة متبادلة ما بين اليهود وبعضهم.
بحديثي إلى خبير الشؤون الأمريكية الأستاذ عاطف الغمري نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.